شخصية المسيح في الإنجيل والقرآن. المسيح في الإسلام. ورد ذكر المسيح في 93 آية من القرآن، وإلى هذه الآيات يرجع التفكير الإسلامي كلما تناول شخص المسيح بالبحث. وفي معظم الأحيان كان فقهاء المسلمين يلجؤون إلى النصوص المسيحية لتفسير هذه الآيات، ومن يتأمل في كتاباتهم يرى أنهم تقبلوا من تلك النصوص كل ما اعتبروه موافقا للفكر الإسلامي، ولكنهم رفضوا دوما محاولة التوفيق بين الإنجيل والقرآن نظرا للتباين بين مجمل العقائد والأخبار الواردة في الكتابين، وفي حرصهم على الاعتقاد بصحة القرآن قالوا بتحريف الإنجيل كلما ناقض نصه القرآن. وفي هذا البحث أحاول أن أظهر فكرة القرآن في تدريجها حين تعرض العقائد المسيحية. ويمكنني أن أبدأ بالقول إن الباحث في نصوص القرآن يلاحظ أن الآيات المكية الأولى كثيرة التعاطف مع المسيحية، إذ تفيض بالنعومة على المسيح وحواريه والقسيسين والرهبان، ولكنها في آخر عهد محمد في المدينة أصبحت الآيات قاسية، إذ تتنكر للمسيحيين وترفض ألوهية المسيح رفضا قاطعا. ولا ريب في أن السبب عقائدي محض، لأن محمدا رأى في عقيدة الثالوث ما يخالف الوحدانية التي نادى بها الإسلام وقامت دعوته عليها. ودفعا لأي احتمال في هذا الموضوع جاءت عدة نصوص قرآنية تشجب عقيدة الثالوث وتتهم النصارى بالشرك في الله والمغالاة في دينهم. ولعل محمدا أخذ بثالوث أهل البدع من النصارى الذين كانوا منتشرين في شبه الجزيرة العربية، والذين كان ثالوثهم مؤلفا من الله والصاحبة مريم وابنها عيسى. ومع أن أحدا من المسيحيين لم يقل بهذا إطلاقا، فإن المسلمين جعلوا منها مشكلة لا يتنازلون عنها بالرغم من كل الإيضاحات التي قدمها المسيحيون في كل مناسبة. وثمة مشكلة أخرى مزمنة، سببها نص قرآني يقول: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. سورة الصف 6. في حديث أخرجه أبو جعفر الطبري عن معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن الأعلى بن هلال السلمي عن عرباض بن سارية قال: سمعت رسول الله يقول: إني عند الله مكتوب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي والرؤيا التي رأت أمي، وكذلك أمهات النبيين يرين أنها رأت حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. ويتمسك المسلمون بحرفية هذه النصوص، فلما كان الإنجيل خلوا من أي إشارة إلى نبوة محمد، ومن أي قول بأن المسيح بشر به، قالوا إن الإنجيل محرف. وهناك مشكلة ثالثة، سببها إيمان المسيحيين بما جاء في الإنجيل عن آلام المسيح وصلبه كحقيقة أساسية لدينهم، بينما القرآن ينفي الصلب، إذ يقول عن اليهود: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وأن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. سورة النساء 157 و158. ومشكلة رابعة، سببها اعتقاد المسيحيين بأن المسيح هو ابن الله، وقد شجب القرآن هذا الاعتقاد بسلسلة من الآيات سأوردها في مكانها مع شروح الفقهاء وتعليقاتهم. ميزات المسيح في القرآن. بالرغم من اعتراض الإسلام على العقائد المسيحية الأساسية، فإن القرآن يضفي على المسيح صفات وكرامات تجعله فوق مستوى البشر، وهذه الميزات تنبع من سيرته ومن رسالته ومن شخصيته. وحين نقارن بين هذه الميزات والميزات التي ذكرها القرآن للأنبياء والرسل، نرى أنه لا يعطي أحدا منها حتى محمدا شيئا من ميزات المسيح. أولا، الحبل العجيب، كما نقرأ في سورة التحريم: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. سورة التحريم 12 والأنبياء 91. قال الفخر الرازي: نفخنا فيه من روحنا، أي في عيسى، لأن عيسى كان في بطنها، واختلفوا في النافخ. قال بعضهم: كان النفخ من الله، لقوله: فنفخنا فيه من روحنا، وظاهره أن النافخ هو الله تعالى. وقال آخرون: إن النافخ هو جبريل، لأن الظاهر من قول جبريل: لأهب لك. ثم اختلفوا في كيفية النفخ. قول وهب: إنه نفخ جبريل في جيبها حتى وصل الرحم، وأيضا في ذيلها فوصلت إلى الفرج. ثم أيضا قول السدي: أخذ بكمها فنفخ في جنب درعها فدخلت النفخة صدرها فحملت، فجاءتها أختها امرأة زكريا فالتزمتها، فلما التزمتها علمت أنها حبلى، وذكرت مريم حالها فقالت امرأة زكريا: إني وجدت ما في بطني يسجد لما في بطنك. فذلك قوله مصدقا بكلمة من الله. وأيضا أن النفخة كانت في فيها فوصلت إلى بطنها فحملت في الحال. وعن ابن عباس أنه قال: نفخ جبريل في جوف الدرع ومده بإصبعه ونفخ فيه، وكل ما في الدرع من خرق ونحوه فإنه يقع عليه اسم الفرج. وقيل: أحصنت تكلفت في عفتها، والمحصنة العفيفة. ونفخنا فيه من روحنا أي فرج ثوبها. وقيل: خلقنا فيه ما يظهر به الحياة في الأبدان. وقال مقاتل في شرح وصدقت بكلمات ربها يعني بعيسى. وسمي عيسى كلمة الله في عدة مواضع من القرآن. ثانيا، الولادة العجيبة. يذكر لنا القرآن هذا الحوار بين مريم العذراء وملاك الرب حين جاء ليبشرها. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. سورة مريم 19-21. وقد علق البيضاوي على ولادة يسوع المعجزية بقوله: تلك ميزة تفرد بها المسيح على العالمين والمرسلين، لأنه ولد دون أن تضمه الأصلاب والأرحام الطوامث. أما الفخر الرازي فعلق على الموضوع هكذا: العبارة لأهب لك غلاما زكيا. قال: الزكي يفيد أمورا ثلاثة: الأول أنه الطاهر من الذنوب، الثاني أنه ينمو على التزكية، لأنه يقال في من لا ذنب له زكي، وفي الزرع النامي زكي، الثالث النزاهة والطهارة. والعبارة ولنجعله آية للناس ورحمة، أي لنجعل خلقه آية للناس، إذ ولد من غير ذكر. ورحمة منا، أي يرحم عبادنا بإظهار هذه الآيات حتى تكون دلائل صدقه أبهر، فيكون قبول قوله أقرب. وقال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسير غلاما زكيا، وذلك بالاستناد إلى قول أبي عمرو: الغلام الزكي هو الطاهر من الذنوب. وكذلك تقول العرب: غلام زاك وزكي وعال وعلي. ثالثا، كونه مباركا. نقرأ في سورة مريم هذه العبارات عن لسان المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. سورة مريم 31. قال الطبري عن يونس بن عبد الأعلى عن سفيان أن تفسير جعلني مباركا هو جعلني معلما للخير. وعن سليمان بن عبد الجبار عن محمد بن يزيد بن خنيس المخزومي قال: سمعت ابن الورد مولى بني مخزوم قال: لقي عالم من هو فوقه من العلم، فقال له: يرحمك الله، ما الذي أعلن من علمي؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده. وقد أجمع الفقهاء على قول الله: وجعلني مباركا أينما كنت. رابعا، كونه مؤيدا بالروح القدس. إذ نقرأ في سورة البقرة: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. سورة البقرة 253. قال ابن عباس: إن روح القدس هو الاسم الذي كان يحيي به عيسى الموتى. وقال أبو مسلم: إن روح القدس الذي أيد به يجوز أن يكون الروح الطاهرة التي نفخها الله تعالى فيه وأبانه بها عن غيره ممن خلق من اجتماع نطفتي الذكر والأنثى. ونقرأ في سورة النساء 171: المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله. وخلاصة هذه الآيات أن الله أعطى عيسى في ذاته روحا، وأن هذا الروح يؤيده في شخصيته. ومع ذلك فقد اختلف علماء الإسلام في تفسير الروح القدس الذي تأيد المسيح به. فقد قال ابن أنس: هو الروح الذي نفخ في المسيح، أضافه الله إلى نفسه تكريما وتخصيصا. والقدس هو الله، يدل عليه قوله: فنفخنا فيه من روحنا. وقال السدي وكعب: روح القدس هو جبريل. وتأييد عيسى بجبريل هو أنه كان قرينه ورفيقه، يعينه ويسير معه حيثما سار، إلى أن صعد به إلى السماء. وقال ابن جبير: روح القدس هو اسم الله الأعظم، وبه كان عيسى يحيي الموتى. وقال القاشاني: الله خاصة طهر جسم عيسى عن الأقذار الطبيعية، فهو روح متجسد في بدن مثالي روحاني، وذلك من صفاء جوهر طينته ولطافتها وصفاء طينة أمه وطهارتها. ونزه روحه وقدسه من التأثر بالهيئات الطبيعية والصفات البدنية لتأييده بروح القدس الذي هو على صورته. وقال ابن عطا: إن أحسن النبات ما كان ثمرته مثل عيسى روح الله. وقال ابن عباس: إنه الروح الذي نفخ فيه، والقدس هو الله، فهو إذن روح الله. خامسا: رفعته عند وفاته. إذ نقرأ في سورة آل عمران: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. آل عمران 55. قال الفخر الرازي: لتفسير هذه الآية عدة وجوه، منها: الوجه الأول، المراد بالرفعة إني رافعك إلى محل كرامتي، وجعل ذلك رفعا إليه للتفخيم والتعظيم. ومثلها قوله: إني ذاهب إلى ربي. هذه العبارة مستعارة من الإنجيل. الوجه الثاني في التأويل أن يكون قوله ورافعك إلي معناه أنه يرفعه إلى مكان لا يملك أحد الحكم عليه فيه، لأنه في الأرض قد يتولى الخلق أنواع الأحكام، أما في السماوات فلا حاكم في الحقيقة ولا في الظاهر إلا الله. سادسا: عصمته في رسالته كما في سيرته. يتوهم البعض أن العصمة في الرسالة تقترن حتما بالعصمة في السيرة، ولكن نصوص القرآن تنقض هذا الوهم. إذ نقرأ في سوره الكثير من النصوص التي تفيد أن الأنبياء لم تكن حياتهم بلا لوم، لا قبل الرسالة ولا بعدها. أما المسيح في القرآن فسيرته معصومة كرسالته، فقد شهد الملاك بذلك إذ قال لأمه: أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وقد قال البيضاوي في تفسير كلمة زكي أن عيسى كان مترقيا من سن إلى سن. سابعا، تفرد رسالته بالبينات. فكما انفردت رسالته على الرسالات جميعا بتأييد الروح القدس، انفردت أيضا بالبينات وباستجماعها كما لم تجتمع لغيره. إذ نقرأ في سورة البقرة: وقد آتينا عيسى البينات، البقرة 253، والبينات هي العجائب. قال البيضاوي: لقد خصه الله بالتعيين وجعل معجزاته سبب تفضيله على الرسل، لأنها آيات واضحة ومعجزات عظيمة لم يستجمعها غيره. ثامنا، علمه بالغيب. جاء في سورة الزخرف: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وإنه لعلم للساعة. الزخرف 57-61. قال الجلالان في تفسير هذه الكلمة لعلم للساعة إن عيسى يعلم الساعة يعلم بنزولها. ومتى ذكرنا أن المعروف عند الناس أن الله ينفرد عن خلقه بأنه وحده عنده علم الساعة، ندرك الميزة التي أفردها القرآن للمسيح. تاسعا، أنه الشفيع المقرب. حين نتأمل في سورة الزمر 44 نرى أن القرآن يحصر الشفاعة بالله وحده، إذ يقول: ولله الشفاعة جميعا. ومع ذلك فأحد نصوص القرآن يلمح إلى كون الشفاعة أيضا من امتيازات المسيح، إذ يقول: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين. قال الجلالان في تفسير هذه الآية: وجيها في الدنيا بالنبوة وفي الآخرة بالشفاعة والدرجات العلى ومن المقربين عند الله. وأخرج الطبري عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر قال: وجيها في الدنيا أي ذو وجه ومنزلة عند الله، وفي الآخرة ومن المقربين، يعني أنه ممن يقربه الله يوم القيامة فيسكنه في جواره ويدنيه منه. وقال الرازي: وجيها في الدنيا بسبب أنه يستجاب دعاؤه ويحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبصر، ووجيها في الآخرة أنه يجعله شفيع أمته. أما قوله ومن المقربين ففيه وجوه: الأول أنه تعالى جعل ذلك بالمدح العظيم للملائكة فألحقه بمثل منزلتهم ودرجتهم في هذه الصفة. الثاني أن هذا الوصف كالتنبيه على أنه سيرفع إلى السماء وتصاحبه الملائكة. الثالث أنه ليس كل وجيه في الآخرة يكون مقربا، لأن أهل الجنة على مراتب ودرجات. معجزات المسيح في القرآن. أولا، الخلق. جاء في القرآن هذا القول: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، إذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. سورة المائدة 109. قال ابن العربي في تفسير هذه الآية: لقد خص الله عيسى بكونه روحا، وأضاف النفخ في خلقه من الطين، ولم يضف نفخا في إعطاء الحياة لغير عيسى بل لنفسه تعالى. ثانيا، النطق عند الولادة. حين ولدت مريم ابنها تناولها أبناء قومها بالتأنيب ظنا بأنها حملت بابنها سفاحا، فأشارت إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله أعطاني الكتاب وجعلني نبيا. سورة مريم 29 و30. قال ثقات العلماء إن قوم مريم لما بالغوا في توبيخها سكتت وأشارت إلى وليدها كأنها تقول لهم: هو الذي يجيبكم. وقال السدي: لما أشارت إليه غضبوا غضبا شديدا وقالوا: إن لسخريتها بنا أشد من زناها. وفي رواية أخرى أن عيسى كان يرضع، فلما سمع ذلك ترك الرضاعة وأقبل عليهم بوجهه واتكأ على يساره وأشار بسبابته وكلمهم. وهناك رواية أخرى نقلها الرازي أن زكريا أتاها عند مناظرة اليهود إياها فقال لعيسى: انطق بحجتك إن كنت أمرت بها. فقال عيسى: إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. ثالثا، إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. يقول القرآن بلسان المسيح: أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. آل عمران 49. من المعروف أن الأكمه هو من ولد أعمى، والبرص هو المرض الخطير المعروف، والمرضان من الأدواء التي يتعذر شفاؤهما على البشر. وقد ذكر المثنى عن ابن إسحاق عن حفص بن عمر عن عكرمة قال: إنما أخبر الله عز وجل عن عيسى أنه يقول ذلك لبني إسرائيل احتجاجا منه بهذه العبر والآيات عليهم في نبوته، وذلك أن الكمه والبرص لا علاج لهما، فكان ذلك من أدلته على صدق قلبه. وأحيي الموتى، قال وهب بن منبه: بينما كان عيسى يلعب مع الصبيان إذ وثب غلام على صبي فوكزه برجله فقتله، فألقاه بين يدي عيسى وهو ملطخ بالدم، فاطلع الناس عليه فاتهموه به فأخذوه وانطلقوا به إلى قاضي مصر، فقالوا: هذا قتل. فسأله القاضي فقال عيسى: لا أدري من قتله وما أنا بصاحبه. فأرادوا أن يبطشوا بعيسى، فقال لهم: ائتوني بالغلام. فقالوا: ماذا تريد؟ قال: أسأله من قتله. فقالوا: كيف يكلمك وهو ميت؟ فأخذوه وأتوا به إلى الغلام القتيل، فأقبل عيسى على الدعاء فأحياه الله. وعن وهب أيضا قوله: إنه ربما اجتمع على عيسى من المرضى في الساعة الواحدة 50,000. من أطاق منهم أن يبلغه بلغه، ومن لم يطق منهم ذلك أتاه عيسى يمشي إليه، وإنما كان يداويهم بالدعاء. وعن الكلبي أنه قال: كان عيسى عليه السلام يحيي الأموات بيا حي يا قيوم، وأحيا عاذر، يقصد لعازر، وكان صديقا له، ودعا سام بن نوح من قبره فخرج حيا، ومر على ابن ميت لعجوز فدعا الله فنزل عن سريره ورجع إلى أهله وولد له. رابعا، العلم بالغيب. قال القرآن بلسان المسيح: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. آل عمران 49. هنا يجد العلماء مسألتين. المسألة الأولى أنه كان منذ أول أمره يخبر بالغيوب، فقد روى السدي أنه كان يلعب مع الصبيان ثم يخبرهم بأفعال آبائهم وأمهاتهم، وكان يخبر الصبية أن أمك قد خبأت لك كذا، فيرجع الصبي إلى أهله ويبكي إلى أن يأخذ ذلك الشيء. ثم قالوا لصبيانهم: لا تلعبوا مع هذا الساحر، وجمعوهم في بيت، فجاء عيسى يطلبهم، فقالوا له: ليسوا في البيت. فقال: فمن في هذا البيت؟ قالوا: خنازير. قال عيسى: كذلك يكونون، فإذا هم خنازير. المسألة الثانية: الإخبار عن الغيوب على هذا الوجه معجزة، فالمنجمون الذين يدعون استخراج الخبر لا يمكنهم ذلك إلا عن سؤال، ثم يعترفون بأنهم يغلطون كثيرا. أما الإخبار عن الغيب من غير استعانته بآلته لا يكون إلا بالوحي. خامسا، إنزال المائدة من السماء. يقول القرآن: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم انزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. المائدة 112-113. اختلف الأئمة في صفة نزول المائدة وكيفيتها وما كان عليها، فروى قتادة عن جابر عن ياسر بن عمار عن محمد أنه قال: أنزلت المائدة عليها خبز ولحم، وذلك أنهم سألوا عيسى طعاما يأكلون منه ولا ينفذ، فقال لهم: إني فاعل ذلك، وإنها مقيمة لكم ما لم تخبئوا أو تخونوا، فإن فعلتم ذلك عذبتم. فما مضى يومهم حتى خانوا وخبأوا، فرفعت ومسخوا قردة وخنازير. وقال ابن عباس: قال عيسى لبني إسرائيل: صوموا 30 يوما ثم سلوا الله ما شئتم يعطيكموه. فصاموا 30 يوما، فلما فرغوا قالوا: يا عيسى إننا صمنا فجعنا، فادع الله أن ينزل مائدة من السماء. فلبس عيسى المسوح وافترش الرماد، ثم دعا الله فأقبلت الملائكة بمائدة يحملون عليها 7 أرغفة و7 أحوات، ووضعتها بين أيديهم، فأكل منها آخر الناس كما أكل أولهم. بنوة المسيح في القرآن. إن المتأمل في شخص المسيح من خلال القرآن يرى أن موضوع بنوته يثير جدلية القرآن، وفيه خمس نظريات. النظرية الأولى الكفر، كقول القرآن: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، سورة مريم 35. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، سورة مريم 89-92. جاء في كتاب التفسير الكبير للفخر الرازي: أعلم أنه تعالى لما رد على عبدة الأوثان عاد إلى الرد على من أثبت له ولدا. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت العرب الملائكة بنات الله، والكل داخلون في هذه الآية. والكلمة جئتم شيئا إدا تعني المنكر العظيم، لذلك عني بانفطار السماء وانشقاق الأرض وخرور الجبال، غضبا على من تفوه بهذا القول اتخذ الرحمن ولدا. النظرية الثانية ضم جزء من المخلوق إلى الخالق، كقوله: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، سورة الزخرف 15-16. ومن هنا انطلق السؤال: أية نسبة بين الخالق والمخلوق حتى يضم جزءا من المخلوق إلى خالقه؟ يستحيل ذلك فطرة وعقلا. وأيضا انطلقوا من القول إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي له عبدا، ليقولوا لا يمكن للعبد أن يكون ربا. ومن القول بديع السماوات والأرض قالوا لا يمكن أن يكون المخلوق خالقا. ونحن المسيحيين نقر هذا، أنه لا يجوز أن يضم جزء إلى الله من خلائقه. ولكن في عقيدتنا لا ينطبق هذا على العلاقة القائمة بين الآب والابن، لأن الابن ذو جوهر واحد مع الآب، والقرآن يقول إن المسيح هو كلمة الله وروح منه، فضم جزء إلى الله من مخلوقاته ليس واردا في شأن المسيح. النظرية الثالثة أن الابن لا يكون إلا بالولادة من ذكر وأنثى. هنا تكمن المشكلة في مفهوم الإسلام للبنوة، إذ يقول القرآن أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، سورة الإنعام 101. وقد علق البيضاوي على الآية بقوله: إن المعقول من الولد هو ما يتولد من ذكر وأنثى متجانسين، والله تعالى منزه عن التجانس. هذه هي نظرية الإسلام في استحالة الولد إلى الله، فإنه لا صاحبة له ولا يمكن أن تكون له صاحبة، وهذا هو سر استنكار أبوة الله للمسيح، لأنه لا بنوة في الفكر القرآني إلا البنوة التناسلية الجسدية. ومما يؤيد ذلك ما جاء في كتاب جامع البيان للطبري عن ابن وهب عن ابن زيد أنه قال: الولد إنما يكون من الذكر والأنثى، ولا ينبغي أن يكون لله سبحانه صاحبة فيكون له ولد، وذلك أنه هو الذي خلق كل شيء، فإذا كان لا شيء إلا والله خالقه فأنى يكون له ولد. ويرجح ثقات الباحثين أن الآية نزلت في حق بعض أهل البدع من أصل وثني الذين التصقوا بالكنيسة، وكانت لهم محاولة أن يدخلوا فيها بدعة مفادها أن مريم العذراء إلهة، ولعلهم استعاضوا بها عن الزهرة التي كانوا يعبدونها قبلا. وقد أشار إليهم العلامة الكبير أحمد المقريزي في كتابه القول الإبريزي صفحة 26، وذكرهم ابن حزم في كتابه: وبما أن بدعتهم تفترض اتخاذ الله صاحبة وإنجاب ولد منها، فبديهي أن يشجبها القرآن. ولكن هذه الفكرة بعيدة كل البعد عن المسيحية، وليس ثمة مسيحي واحد يؤمن بها، لأنها إهانة موجهة إلى جلال الله القدوس المنزه عن كل خصائص الجسد. والحقيقة أن الباحث في عقيدة المسيحيين المبنية على الإنجيل يرى أنهم لا يقولون إطلاقاً بأن المسيح ابن الله على طريقة الاستيلاد من صاحبة، بل يؤمنون بأنه ابن الله على طريقة الصدور منه في الوجود الإلهي بصفة كونه الكلمة الذي كان في البدء عند الله وقد حبل به من الروح القدس. وقد أشار الرسول العظيم بولس إلى هذه الحقيقة بقوله: بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. الرسالة إلى روميا 1:1-4. النظرية الرابعة: كان يأكل الطعام، كقوله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. سورة المائدة 75. ففكر الإسلام هنا يقول إن استحالة الألوهة على المسيح ظاهرة من بشريته، فمن يأكل الطعام كيف يكون إلها؟ ويقول الرازي في تفسير الآية: إن كل من كان له أم فقد حدث بعد أن لم يكن، وكل من كان كذلك كان مخلوقا لا إلها، وأيضا أنهما كانا محتاجين، لأنهما كانا محتاجين إلى الطعام أشد الحاجة، والإله هو الذي يكون غنيا عن جميع الأشياء، فكيف يكون المسيح إلها؟ وأيضا إن قوله كانا يأكلان الطعام كناية عن الحدث، لأن من أكل الطعام لابد وأن يحدث وهذا عندي ضعيف. النظرية الخامسة: عجز المخلوق عن النفع والضر، كقوله: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. سورة المائدة 76. يتخذ المفسرون هذه الآية دليلا على فساد قول النصارى، وقد قالوا إنه يحتمل أنواعا من الحجة. أولا، إن اليهود كانوا يعادونه ويقصدونه بالسوء، فما قدر على الإضرار بهم، وكان أنصاره وصحابته يحبونه، فما قدر على إيصال نفع من منافع الدنيا إليهم. والعاجز عن الإضرار والنفع كيف يعقل أن يكون إلها؟ وتغطية لهذا التفسير، قال البيضاوي: إن عيسى وإن ملك هذا الامتياز بتمليك الله إياه لا يملكه من ذاته. ونحن نقول: لو كان يسوع مجرد عيسى القرآن، عيسى العبد، لسلمنا بأنه لا يملك من ذاته ضرا ولا نفعا. ولكن يسوع كما قال إشعياء النبي يدعى إلها قديرا، ونحن نشكره لأن رسالته لم تكن للضرر ولا للنفع المادي، بل كانت رسالة خلاص. والقرآن نفسه قال إنه جاء رحمة للعالمين. ثانيا، إن مذهب النصارى يقول إن اليهود صلبوه ومزقوا أضلاعه، ولما عطش وطلب الماء منهم صبوا الخل في منخريه، ومن كان في الضعف هكذا كيف يعقل أن يكون إلها؟ ثالثا، إن إله العالم يجب أن يكون غنيا عن كل ما سواه، ويكون كل ما سواه محتاجا إليه. فلو كان عيسى كذلك لم تنع كونه مشغولا بعبادة الله تعالى، لأن الإله لا يعبد شيئا، إنما العبد هو الذي يعبد الإله. ولما عرف بالتواتر كونه كان مواظبا على الطاعات والعبادات، علمنا أنه إنما كان يفعلها لكونه محتاجا إلى غيره في تحصيل المنافع ودفع المضار. ومن كان كذلك كيف يقدر على إيصال المنافع إلى العباد ودفع المضار عنهم؟ ولكننا نحن المسيحيين نقول مرة أخرى: لو كان يسوع مجرد عيسى القرآن، عيسى العبد، لسلمنا بأنه لا يملك من ذاته ضرا ولا نفعا. ولكن يسوع الذي نؤمن به هو كما قال عنه إشعياء النبي إنه يدعى إلها قديرا. لاهوت المسيح في الإسلام. لعل الخلاف الأكبر في الحوار بين المسيحية والإسلام هو القائم على اعتقاد المسيحيين بألوهية المسيح، الأمر الذي يحسبه القرآن كفرا، وقد اعترض عليه بعدة آيات أبرزها أربع وردت في سورة المائدة، وآية خامسة في سورة النساء. أولا، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. سورة المائدة 17. يقول الرازي في شرح هذه الآية إن فيها سؤالا، وهو أن أحدا من النصارى لا يقول إن الله هو المسيح ابن مريم، فكيف حكى الله عنهم ذلك؟ مع أنهم لا يقولون؟ وجوابه: إن كثيرين من الحلولية يقولون إن الله تعالى قد يحل ببدن إنسان معين أو في روحه، وإن كان كذلك فلا يبعد أن يقال إن قوما من النصارى ذهبوا إلى هذا القول، بل هذا أقرب ما يذهب إليه النصارى، وذلك لأنهم يقولون إن أقنوم الكلمة اتحد بعيسى. فأقنوم الكلمة إما أن يكون ذاتا أو صفة، فإن كان ذاتا فذات الله تعالى قد حلت في عيسى واتحدت بعيسى، فيكون عيسى الإله على هذا القول. وإن قلنا إن الأقنوم عبارة عن الصفة، فانتقال الصفة من ذات إلى ذات أخرى غير معقول. ثم بتقدير انتقال أقنوم العلم عن ذات الله تعالى إلى عيسى يلزم خلو ذات الله من العلم، ومن لم يكن عالما لم يكن إلها، وحينئذ يكون الإله عيسى على قولهم. فثبت أن النصارى وإن كانوا لا يصرحون بهذا القول إلا أن حاصل مذهبهم ليس إلا ذلك. ثم إن الله سبحانه احتج على فساد هذا المذهب بقوله: من يملك من الله شيئا أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه؟ فهذه الكلمة بحسب رأي المفسرين تعني أن عيسى مشاكل لمن في الأرض في الصورة والخلقة والجسمية والتركيب وتغيير الصفات والأحوال. ثانيا، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. سورة المائدة 72. قال الإمام الرازي في شرح هذه الآية: إن الله لما استقصى الكلام مع اليهود شرعها هنا في الكلام مع النصارى، فحكى عن فريق منهم أنهم قالوا إن الله تعالى حل في ذات عيسى واتحد بذات عيسى. ثالثا، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. سورة المائدة 73. ينطلق الإسلام من هذه الآية فيتهم المسيحيين بأنهم يعبدون ثلاثة آلهة: الله ومريم وعيسى. ويستعرض الرازي عقيدة النصارى على الوجه التالي: حكوا عن النصارى أنهم يقولون جوهر واحد ثلاثة أقانيم: آب وابن وروح القدس، وهذه الثلاثة إله واحد، كما أن اسم الشمس يتناول القرص والشعاع والحرارة، وعنوا بالآب الذات وبالابن الكلمة وبالروح الحياة، وأثبتوا الذات والكلمة والحياة، وقالوا إن الكلمة التي هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى اختلاط الماء بالخمر واختلاط الماء باللبن، وزعموا أن الآب إله والابن إله والروح إله. ويختم الرازي شرحه بهذا التعليق: وأعلم أن هذا معلوم البطلان ببديهية العقل، فإن الثلاثة لا تكون واحدا والواحد لا يكون ثلاثة. رابعا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. سورة المائدة 116. يجد الرازي في هذا القول مسائل. المسألة الأولى أنه معطوف على قول الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، فهو يذكره هنا بوجاهته يوم القيامة. المسألة الثانية أن الله وهو علام الغيوب كان عالما بأن عيسى لم يقل ذلك، فليس لائقا بعلام الغيوب أن يسأله، فلماذا يخاطبه؟ إن قلتم إن الغرض منه توبيخ النصارى وتقريعهم، فنقول إن أحدا من النصارى لم يذهب إلى القول بألوهية عيسى ومريم من دون الله، فكيف يجوز أن ينسب هذا القول لهم مع أن أحدا لم يقل به؟ والجواب عن السؤال الأول أنه استفهام على سبيل الإنكار. والجواب على السؤال الثاني أن الإله هو الخالق، والنصارى يعتقدون أن خالق المعجزات التي ظهرت على يد عيسى ومريم هو عيسى، والله ما خلقها البتة. وإذا كان كذلك فالنصارى قد قالوا إن خالق تلك المعجزات هو عيسى ومريم، والله تعالى ليس خالقها. فصح أنهم أثبتوا في حق بعض الأشياء كون عيسى ومريم إلهين له، مع أن الله تعالى ليس إلها، فصح بهذا التأويل هذه الحكاية والرواية. وعلى أي حال فقد اختلف مفسرو القرآن في تحديد الوقت الذي فيه طرح الله هذا السؤال على عيسى. فالسدي مثلا يقول: إن الله لما رفع عيسى ابن مريم إليه سأله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ أما قتادة فيقول: إن السؤال لم يطرح بعد، وإنما سيطرح في القيامة، ويوافقه في رأيه ابن جريح وميسرة. خامسا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. سورة النساء 171. قال أبو جعفر الطبري في تفسير هذه الآية: يا أهل الإنجيل من النصارى لا تجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا فيه، ولا تقولوا في عيسى غير الحق، انتهوا أيها القائلون الله ثالث ثلاثة عما تقولون من الزور والشرك بالله، فإن الانتهاء عن ذلك خير لكم من قيله لما لكم عند الله من العقاب العاجل لكم على قيلكم ذلك إن أقمتم عليه، ولم تنيبوا إلى الحق الذي أمرتكم بالإنابة إليه. فالمشكلة المعقدة في الإسلام هو الاعتقاد بأن التثليث يعني ثلاثة آلهة: الله والمسيح ومريم. والمسيحية على مدى أجيالها نادت، سواء كان قبل الإسلام أو بعده، أن كلمة تثليث ليست واردة، إنها أوهام أهل البدع الذين نبذتهم الكنيسة وشجبت البدع التي اخترعوها، فالتصقوا بعرب الجاهلية، ومنهم أخذ الإسلام الفكرة المشوهة عن المسيحية. ناسوت المسيح في الإسلام: أولا، عبد لا رب، كقول القرآن بلسان المسيح: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. سورة مريم 30-34. جاء في التفسير الكبير للإمام الرازي أن في هذه الكلمة عبد الله أربع فوائد: الفائدة الأولى أنه رفع الوهم عن الذي ذهبت إليه النصارى من أنه إله. الفائدة الثانية أن المسيح لما أقر بالعبودية، فإن كان صادقا في مقاله فقد حصل الغرض، وإن كان كاذبا لم تكن القوة قوة إلهية بل قوة شيطانية، فعلى التقديرين يبطل كونه إلها. الفائدة الثالثة أن الذي اشتدت الحاجة إليه في ذلك الوقت إنما هو نفي تهمة الزنا عن مريم، ثم أن عيسى لم ينص على ذلك، وإنما نص على إثبات عبودية نفسه، كأنه جعل إزالة التهمة عن الله تعالى أولى من إزالة التهمة عن الأم. الفائدة الرابعة أن التكلم بإزالة هذه التهمة عن الله يفيد إزالة التهمة عن الأم، لأن الله لا يخص الفاجرة بولد في هذه الدرجة العالية والمرتبة العظيمة. ثم يعلق على اعتقاد النصارى بلاهوت المسيح فيقول: إن مذهب النصارى متخبط جدا، فقد اتفقوا أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا متحيز، ومع ذلك فإن نذكر تقسيما يبطل مذهبهم على جميع الوجوه، فنقول: إما أن يعتقدوا كونه متحيزا أبطلنا قولهم على حدوث الأجسام، وإن اعتقدوا أنه ليس متحيزا فحينئذ يبطل قولهم من أن الكلمة اختلطت بالناسوت اختلاط الماء بالخمر وامتزاج النار بالفحم، لأن ذلك لا يعقل إلا في الأجسام. أنا أعتقد أن فكر القرآن بالنسبة لشخص المسيح قائم على حقيقتين تحملان سرا لا يدركه الإنسان الطبيعي. الحقيقة الأولى أن المسيح بصفة كونه ابن مريم هو عبد الله، وهذا التعبير ورد في لغة الأنبياء، فقد جاء في إشعياء 52-13 و 53-11: هو ذا عبدي يعقل، يتعالى ويرتقي ويتسامى جدا، وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو يحملها. الحقيقة الثانية أن هذه الصفة عبد لا تستطيع أن تنفي القول القرآني بأنه كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن المتأمل بعمق في هذا النص القرآني المزدوج يلاحظ من خلاله إعلان بولس أن يسوع صار من نسل داود من جهة الجسد، وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. روميا 1:1-4. ثانيا، المسيح مثل آدم كقوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. آل عمران 59. جاء في جامع البيان لأبي جعفر الطبري أن الله قال: يا محمد أخبر نصارى نجران أن شبه عيسى في خلقي إياه من غير فحل كشبه آدم الذي قلت له كن فيكون من غير فحل ولا ذكر ولا أنثى. فليس خلقي عيسى من أمه من غير فحل بأعجب من خلقي آدم. وعن محمد بن سعد عن أبيه عن ابن عباس قال: جاء رهط من أهل نجران قدموا على محمد، وكان فيهم السيد والعاقب، فقالوا لمحمد: ما شأنك تذكر صاحبنا؟ فقال: من هو؟ فقالوا: عيسى، تزعم أنه عبد الله؟ فقال محمد: أجل إنه عبد الله. فقالوا: هل رأيت مثل عيسى أو أنبئت به؟ ثم خرجوا من عنده. فجاءه جبريل بأمر ربنا السميع العليم، فقال: قل لهم إذا أتوك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. وفي رواية أخرى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن المفضل عن السدي قال: لما بعث محمد وسمع به أهل نجران أتاه أربعة من خيارهم: العاقب والسيد وما سرجس وماريجز، فسألوه ما يقول في عيسى، فقال: هو عبد الله وروحه وكلمته. قالوا: لا، هو الله نزل من ملكه فدخل في جوف مريم ثم خرج منها فأرانا، فهل رأيت قط إنسانا ولد من غير أب؟ فأنزل الله عز وجل أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. وفي رواية ثالثة عن القسام عن ابن جريج عن عكرمة قال: بلغنا أن نصارى نجران قدم وفدهم على محمد فيهم العاقب والسيد، فقالا: يا محمد، لما تشتم صاحبنا؟ قال: من هو صاحبكما؟ قالا: عيسى بن مريم، تزعم أنه عبد؟ قال: أجل، إنه عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فغضبوا منه وقالوا: إن كنت صادقا فأرنا عبدا يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتصير طيرا، لكنه إله. فسكت حتى أتاه جبريل فقال: يا محمد، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فقال محمد: يا جبريل، إنهم سألوني أن أخبرهم بمثل عيسى. فقال جبريل: إن مثل عيسى مثل آدم. المسيح في الكتاب المقدس: أولا، لاهوت المسيح. لابد للباحث في المسيحية أن يقف أمام عدد من القضايا الخطيرة ولعل أخطرها لاهوت المسيح. وأعني بكلمة لاهوت المسيح اعتقاد المسيحيين بأن يسوع الذي ولد من مريم العذراء في فلسطين وعاش على أرضنا ردحا من الزمن هو ابن الله والله الابن. قد يبدو هذا الاعتقاد صعبا لكثيرين، إلا أن الصعوبة لا تغير المسيحية في كونها دينا وحدانيا صحيحا، لأن اعتقاد المسيحيين بوجود ثلاثة أقانيم في ذات الله الواحد الأحد لا يستلزم وجود سابق ولاحق ولا أكبر وأصغر أو ما شابه ذلك، بل إن الله واحد، وإنما أعلن لنا بهذه الأسماء لكي يظهر ترتيب عمل الفداء. وقبل الانطلاق في التأمل في لاهوت المسيح، ينبغي أن نتوقف قليلا أمام الإعلانات المعروفة في الكتاب المقدس عن أبوة الله للمسيح. إعلانات الآب: قال ملاك الله لمريم العذراء: ها أنت تحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى. الإنجيل بحسب لوقا 1:31-32. وحين ولد يسوع تمت النبوة القائلة في إشعياء: ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. إشعياء 7:14. والإنجيل بحسب متى 1:23. لما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا عليه مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. الإنجيل بحسب متى 3:16-17. فيما كان يسوع مع ثلاثة من تلاميذه على جبل حرمون، تكلم مع موسى وإيليا. وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم، وصوت من السحابة قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا. الإنجيل بحسب متى 17:5. إعلانات المسيح: قال المسيح في أحد أمثاله: أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. الإنجيل بحسب يوحنا 15:1. وقال أيضا: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. يوحنا 10:27-30. وقال في خطابه الوداعي: إني ماض إلى أبي، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله، ليتمجد الآب بالابن. يوحنا 14:12-13. وحين افتخر اليهود أمام المسيح بكون موسى أعطاهم المن في البرية، قال لهم: الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء. يوحنا 6:32. وقال لآخرين: الحق الحق أقول لكم، لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل، لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك، لأن الآب يحب الابن، لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء، لأن الآب لا يدين أحدا، بل قد أعطى كل الدينونة للابن، لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب. من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله. يوحنا 5:19-23. الحق الحق أقول لكم، إنه تأتي ساعة وهي الآن، حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. يوحنا 5:25. الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن فيبقى إلى الأبد. فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. يوحنا 8:34-36. وقال في حوار مع آخرين، أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا إن الله أبوه، معادلا نفسه بالله. يوحنا 5:17-18. وقال لسامعيه ذات يوم، كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال، وأنا أريحكم. متى 11:27-28. حين نتأمل هذا الإعلان بعمق، يظهر لنا أنه لا إنسان عادي، ولا نبي أو رسول، ولا ملاك من السماء، ولا رئيس ملائكة، يستطيع أن يدرك سر شخص يسوع المسيح العجيب كما وصفه إشعياء النبي. وهذا يعني صراحة أن طبيعة المسيح غير محدودة، بحيث لا يقدر أحد أن يدركه إلا الآب. ويقينا لو أن المسيح مجرد إنسان عادي لما صح أن يقول هذا القول. ومما لا ريب فيه أن هذا الإعلان المجيد يعلمنا أن من وظيفة المسيح باعتبار وحدته الأزلية مع الآب أن يعلن لنا هذا الآب الذي وصف باللا منظور. قد يبدو هذا الإعلان الذي صرح به المسيح كلغز صعب الفهم، ولكن الروح القدس ألهم البشير يوحنا لكي يوضحه لنا في سلسلة من الآيات، أبرزها: الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر، كما جاء في يوحنا 1:18. إن هذه الآية تؤكد لنا أن أحدا من الناس أو الملائكة لم يرى الله، أو لم يعرفه المعرفة التي تجعله يلم بصفاته الإلهية، وإنما يستطيع أن يبلغ الناس ما أعلن له بالوحي أو بالرؤية. فموسى وغيره من الأنبياء لم يروا الله، ولكنهم تلقوا الإعلانات بالوحي، وكان مصدرهم الأقنوم الثاني لله الذي هو يسوع المسيح ابن الله. فهو وحده يعرف أفكار الله المثلث الأقانيم ومقاصده من تلقاء نفسه، لأنه هو الله الذي ظهر في الجسد. الرسالة الأولى إلى تيموثاوس 3:16. حين قال يسوع لتلاميذه، أنا والآب واحد، من رآني فقد رأى الآب، أنا في الآب والآب في، كان يؤكد لهم الوحدة بينه وبين أبيه، أي أنه والآب واحد في الجوهر والمجد والمقام والقدرة والمشيئة والقصد. ثالثا شهادة الرسل. شهادة بطرس حين سأل يسوع تلاميذه: من تقولون إني أنا؟ فأجاب بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله. متى 16:15-16. شهادة يوحنا: ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. يوحنا الأولى 5:20. شهادة بولس: ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. غلاطيا 4:4-5. رابعا شهادة الأنبياء. سليمان الحكيم: من صعد إلى السماوات ونزل؟ من جمع الريح في حفنتيه؟ من صر المياه في ثوب؟ من ثبت جميع أطراف الأرض؟ ما اسمه؟ وما اسم ابنه إن عرفت؟ كل كلمة من الله نقية، ترس هو للمحتمين به. أمثال 30:4-5. دانيال: كنت أرى في رؤى الليل، وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض. دانيال 7:13-14. يوحنا المعمدان: أنتم أنفسكم تشهدون لي أني قلت لست أنا المسيح، بل إني مرسل أمامه. الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع، وما رآه وسمعه به يشهد، وشهادته ليس أحد يقبلها. الآب يحب الابن، وقد دفع كل شيء في يده. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة، بل يمكث عليه غضب الله. يوحنا 3:28-36. بعد الاستشهاد بهذه الآيات يجدر بنا أن نذكر أن المسيح دعي ابن الله باعتبار كونه الأقنوم الثاني لله، ولهذا يجب أن يكون معلوما أن لفظة آب وابن بالنسبة للعقيدة المسيحية بعيدة كل البعد عن المعنى المتداول في الأبوة والبنوة البشريتين. وقد سمي الابن في الكتاب المقدس بالكلمة وبصورة الله غير المنظور وبهاء مجد الله ورسم جوهره، وعمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. وكل هذه الألقاب توضح لفظة ابن، كما أن الكلمة توضح الفكر وتعلن ما هو عند العقل. هكذا الكلمة المتجسد أعلن الله وأوضح فكر الله للبشر. كما أن الرسم يمثل الهيئة، هكذا يسوع يمثل الله. وكما أن ضوء الشمس يبين بهاءها وهو من جوهرها، هكذا يسوع بهاء مجد الله يبين أمجاد اللاهوت الروحية. ولكنه من فرط محبته استتر برداء الجسد مدة وجوده في دنيانا حتى نستطيع أن نراه ونسمعه. مما تقدم نعلم أن الابن هو العامل في إعلان اللاهوت، كما أنه الواسطة لإعلان الله لوجدان الإنسان بطريقة حسية. وكذلك الروح القدس الأقنوم الثالث هو الواسطة لإعلان الله لضمير الإنسان، حتى أننا لا ندرك كنه الإعلان بدون فعل الروح القدس الذي يرشدنا لإدراك أسرار الإعلانات الإلهية. وبوحي من هذه الحقيقة قال الرسول بولس: وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. كورنثوس الأولى 12:3. قد تثير كلمة ابن اضطرابا ذهنيا عند البعض، إذ يتصورون على الفور بمقارنتها بكلمة آب أن الآب أسبق زمنيا من الابن، وأن هناك فارقا زمنيا ومركزيا بينهما. ولكننا نريد أن نؤكد هنا أن كلمة ابن لا يمكن أن تشير في قليل أو كثير إلى معنى عدم المساواة أو التلاحق الزمني، وذلك لأن كلمة الآب نفسها عندما تطلق على الله لا يمكن أن تقوم بالدليل المقابل إلا إذا وجد الابن. يعلمنا الكتاب المقدس أن الله منذ الأزل يلقب بالآب، وهذا اللقب آب يحتم بالضرورة وجود الابن منذ الأزل. ولعل منشأ الخلط والتخبط في موضوع المساواة الذي يقع فيه معظم الناس يعود إلى أسبقية الآباء على الأبناء، وعلى أساس الفارق الزمني بين الاثنين. ولكن التعبير الأدق والأصح أن أحدا لا يستطيع أن يكون أبا إلا من اللحظة التي يوجد فيها الابن. فالفارق الزمني في هذا الموضوع هو خيالي موهوم بالنسبة إلى الله وابنه يسوع المسيح. فإذا أضيف إلى هذا أن الله لا يلد ولا يولد كما يفهم الناس معنى الولادة في الأرض، كان علينا أن ندفع عن الله عز وجل هذا المعنى لنتصور معاني أخرى. فنحن نقول إن هذا ابن الحق وذاك ابن النور، إشارة إلى التماثل التام بينه وبين الحق أو بينه وبين النور. وبهذا المعنى دعي المسيح ابن الله للتماثل الأزلي التام القائم بين الآب والابن في ذات الله الواحد. وقد دعي المسيح كذلك لأنه هو الإعلان الوحيد الكامل الأزلي للناس عن ذات الله، أو كما نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين 1:1-3: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما كلمنا في الأيام الأخيرة في ابنه. ونقرأ في الإنجيل بحسب يوحنا 1:14 أن يسوع أعلن مجد الآب، إذ يقول: ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. لاهوت المسيح وناسوته. من يقول الناس إني أنا؟ هذا السؤال طرحه يسوع على تلاميذه منذ 20 قرنا، وهو سؤال له من الخطورة ما جعله يتردد على الألسنة إلى يومنا هذا، ولعله أعظم سؤال خرج على بساط التاريخ، لأنه له أدق وأخطر الآثار في المجموع البشري. وسيبقى هذا السؤال ما بقي الزمان ذلك الفيصل الحاسم بين مختلف المذاهب والعقليات والمدنيات والحضارات. وعلى الإجابة عليه يتحدد موقف كل إنسان تحديدا قاطعا شاملا. من امتيازات المسيحية أنها لا تفزع ولا تضطرب مما يقال عن المسيح سيدها الذي شيد صروحها على القوة وجعلها ثابتة بحيث لا تقوى أبواب الجحيم عليها. والمسيح نفسه شجع الحرية الفكرية في أقصى مداها، ولم يعرف عنه أنه أرغم أو أمر إنسانا أن يعتنق مبدأ أو يفعل شيئا لم يرده هذا الإنسان أو يرغب فيه. كما أن المسيحية في كل تاريخها الطويل، كما قال كرينجي سامسون، لم تقبل إيمانا من الناس بشخص المسيح مبنيا على أسنة الرماح، بل ما كان منطلقا من اليقين الكامل المسيطر على القلب والفكر معا. وانطلاقا من هذا المبدأ نقول اليوم إننا لا نرغب في أن يؤمن الناس بلاهوت المسيح قصرا، أو يعتنقوا سلفا رأيا ويتعصبون له ويبغضون أن يسمعوا رأيا خلافه، بل نبسط أمام الملأ شتى الآراء التي قيلت عن المسيح، وسنناقش غثها وسمينها بكل روية حتى نصل أخيرا إلى الرأي الصحيح والفكر السديد. أولا، اللاهوت الكامل. لعل من أغرب الآراء ما نادى به الغنوصيون الذين أنكروا فكرة التجسد بالمعنى المتداول بين جمهرة المسيحيين، فهؤلاء أقروا لاهوت المسيح ولم يعترفوا بناسوته، وقد قالوا إن المسيح ظهر في هيئة إنسان دون أن يكون له حقيقة جسد الإنسان، وأنه لم يولد ولم يتألم ولم يمت بالحقيقة، لأن جسده كان طيفا أو خيالا تراءى للناس. وقال فريق منهم إن جسد المسيح لم يكن ماديا كباقي أجساد الناس، ولكنه كان من جوهر خاص سماوي، بيد أن هذا الرأي لم يثبت أمام الحقيقة التي جاءت في الكلمة الموحى بها من الله، إذ نقرأ في رسالة يوحنا الأولى 4:1-3: أيها الأحباء، لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله؟ لأن أنبياء كذبة كثيرين خرجوا إلى العالم. كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله. وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي والآن هو في العالم. ثانيا، الناسوت فقط. إن هذا الرأي لا يقل غرابة عن الرأي السابق، لأن أصحابه ينادون بناسوت المسيح دون لاهوته، إذ يقولون إن المسيح هو الإنسان الكامل، أي أنه أعظم إنسان على الأرض، وتبعا لذلك يجب أن يكرم كأعظم قائد وأروع وأمجد بطل وشهيد. ولعل أروع جواب يفند رأي هؤلاء المبدعين هو قول الدكتور كونراد حين قال إن هؤلاء يخطئون تماما فيما انتهوا إليه من رأي، إذ لا يمكن أن نجعل المسيح حتى قائدا أو بطلا بعد أن رفضوا ما أقره هو لنفسه، إذ لا يعد في هذه الحال إلا أن يكون المسيح واحدا من اثنين، إما المخادع الأكبر أو المخدوع الذي يحتاج إلى الرثاء. وحينئذ يصبح من السخف أن نعطيه أي مركز من الكرامة، والواقع أن المسيح إن لم يكن مستحقا للعبادة فهو لا يستحق أدنى حظ من الاحترام، لأنه قد طلب لنفسه العبادة والإجلال، الأمر الذي لا يمكن أن يبرره إن لم يكن إلها. ثالثا، اتحاد اللاهوت والناسوت في شخص المسيح. هذا هو الرأي الصحيح، وقد عاش في الكنيسة، وقد كتب له الانتصار والسيادة والعمومية، ونادت وما زالت تنادي به القوانين الكنسية في كل العالم وكل الأجيال والعصور. وخلاصة هذا الرأي أن المسيح ذو طبيعتين كاملتين، إذ هو إله تام وإنسان تام. ولرب سائل يقول: ما هي الدوافع والأسباب التي حدت بالناس والمجامع الكنسية إلى الإيمان بلاهوت المسيح؟ وكيف أتيح لهذه الدوافع أن ترقى وتتأصل في الأذهان حتى تبلغ مبلغ العقيدة التي يحيا الناس من أجلها ويستشهدون في سبيلها؟ لماذا يؤمن الناس بلاهوته؟ وما هي الأدلة الدامغة القاطعة التي عليها يستندون؟ وفيهم أعظم جبابرة الفكر البشري وخلاصة عباقرة الناس في كل جيل وعصر. هذه الأسئلة لا بد من الإجابة عليها قبل أن نؤمن أو نقنع الناس بصحة إيماننا بلاهوت المسيح وتجسده. وهذا بلا ريب يقتضينا أن نقدم الأدلة القاطعة في هذا الموضوع. أولا، الدليل المستمد من النبوات. فالنصوص العديدة المتواترة قد امتدت من أول التاريخ حتى آخر أسفار العهد القديم، وذلك خلال 4000 سنة. وهذه النصوص لا يمكن أن يتهم المسيحيون باصطناعها أو تأويلها، لأنها كتبت في سجلات الوحي قبل المسيحية، وقد كتب آخرها قبل تجسد المسيح بما يقرب 400 سنة. ومجمل ما تصرح به تلك النصوص هو أن شخصا إلهيا سيأتي من السماء لابسا الطبيعة البشرية ليكون مخلصا للعالم، وأن ذلك الشخص يكون من نسل المرأة ويأتي من ذرية إبراهيم، وعلى وجه التحديد من سبط يهوذا وبيت داود، مولودا من عذراء بلا عيب ولا دنس، وأنه يولد في مدينة بيت لحم، مدينة داود، وهو في الوقت ذاته الإله القدير السرمدي. وهذا لا يمكن أن يتم إلا بالتجسد واتحاد اللاهوت بالناسوت. والنصوص التي تؤكد هذه الحقيقة عديدة، لذلك أورد فيما يلي أظهرها وأوضحها. من نبوة إشعياء: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. ومن نبوة إشعياء أيضا: هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، إشعياء 7:14. وقد فسر الوحي كلمة عمانوئيل بالقول الله معنا، متى 1:23. ومن المزامير: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك، مزمور 110:1. هذا التعبير عظيم جدا، ولا يمكننا أن نجد له تفسيرا، من غير الإيمان بالمخاطبة الأزلية بين الآب والابن والإيقان بأن الله هو المتكلم بها. من نبوة ميخا: وأما أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل، ومخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل. ثانيا، الدليل المستمد من أقوال المسيح. قال رجل الله الواعظ الشهير سبيرجن: إن المسيح هو الحقيقة المركزية العظمى في تاريخ العالم، فكل خطوط التاريخ تتلاقى عنده، وكل مواكب العناية تسير وفقا لإرادته، وكل أغراض الحياة العظمى تتم في شخصه. فإذا أضيفت إلى هذا كله معجزاته وروعة أعماله الشاهدة على صدق كل حرف أو كلمة تفوه بها، تعين التسليم بالدليل القطعي والحجة الدامغة المستمدة من أقواله. وقد نسب المسيح إلى نفسه 20 حقيقة على الأقل لا يمكن أن تنسب إلا لله وحده. ومن أهم هذه الحقائق الأزلية، ولعل هذا من أخطر ما صرح به، إذ قال لرجال الدين اليهود قبل أن يكون إبراهيم: أنا كائن. يوحنا 8:58. وهذه الكلمة أنا كائن هي ذات الكلمة التي عبر بها الله عن نفسه حين سأله موسى: بماذا أجيب إذا قال الشعب: ما اسم الله الذي أرسلك إلينا؟ فقال له: أهي الذي أهي. خروج 3:13-14. وهذا يفيد أن المسيح يرى في شخصه ذات الإله القديم الذي ظهر لموسى في العليقة على جبل حوريب. وكذلك جاء في الإنجيل بحسب يوحنا 17:5-24 أن المسيح قال في صلاته الشفاعية: والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. فهذه الكلمات تؤكد أزلية المسيح وتقطع كل الألسنة التي تزعم أن المسيح محدث. المجيء من السماء. في حواره مع جماعة من اليهود قال يسوع: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم، وأما أنا فلست من هذا العالم. يوحنا 8:23. وفي حديثه مع الرئيس نيقوديموس قال: وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. يوحنا 3:13. وقال في سفر الرؤيا: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر. رؤيا 22:13. ونلاحظ هنا أن يسوع يتحدث ليس فقط عن مجيئه من السماء، بل أيضا عن وجوده في السماء وهو على الأرض. الحضور في كل مكان وزمان. قال: لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. متى 18:20. وقال لتلاميذه بعد قيامته: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. متى 28:19-20. القدرة غير المحدودة. قال عند ظهوره ليوحنا في جزيرة بطمس: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. رؤيا 1:8. ثالثا، الدليل المستمد من ألقابه وأعماله الإلهية: كونه خالق. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. يوحنا 1:3-4. فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق. كولوسي 1:16. وفي أفسس 3:9: أنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح. يقيم الأموات. فلما اقترب إلى باب المدينة، إذا ميت محمول ابن وحيد لأمه وهي أرملة، ومعها جمع كثير من المدينة، فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها: لا تبكي. ثم تقدم ولمس النعش، فوقف الحاملون، فقال: أيها الشاب، لك أقول قم. فجلس الميت وابتدأ يتكلم، فدفعه إلى أمه. لوقا 7:12-15. لعازر هلم خارجا، فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة، ووجهه ملفوف بمنديل. فقال يسوع: حلوه ودعوه يذهب. يوحنا 11:43-44. ديان كل العالم. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده، ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. متى 25:31-32. لأن الآب لا يدين أحدا، بل قد أعطى كل الدينونة للابن. يوحنا 5:22. تحق له العبادة، لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب. من لا يكرم الابن لا يكرم الآب. يوحنا 5:23. وعبادة الابن مع الآب كانت معروفة لدى رجال الله في العهد القديم، فقد قال داود: اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة، قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيدوا من الطريق. مزمور 2:11-12. يغفر الخطايا. كان اليهود يوقنون على الدوام أن لا أحد يملك غفران الخطايا إلا الله وحده، لهذا انذهلوا حين وقفوا أمام إحدى عجائب يسوع الذي قال للمفلوج: يا بني، مغفورة لك خطاياك. ولما ثارت أفكارهم على تصرفه قال لهم: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيما أيسر؟ أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك؟ أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج لك أقول قم احمل سريرك واذهب إلى بيتك، فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين ما رأينا مثل هذا قط. مرقس 2:5-12. يعطي الحياة الأبدية. قال خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. يوحنا 10:27-28. مساو للآب. قال أنا والآب واحد. يوحنا 10:30. الذي رآني فقد رأى الآب، صدقوني أني في الآب والآب في، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. يوحنا 14:8-11. قبل السجود والتعبد. ليس من شك في أن المسيح قبل السجود والتعبد، مما لا يجوز لمخلوق على الإطلاق أن يقبلهما. وقد حدث هذا مع الرجل المولود أعمى، فلما سأله المسيح أتؤمن بابن الله؟ أجاب ذاك وقال من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو. فقال أؤمن يا سيد، وسجد له. يوحنا 9:35-38. رابعا، الدليل المستمد من شهادة التلاميذ. فشهادة التلاميذ الذين عاينوا مجده صريحة ناجزة لا شبهة فيها. وهاكم بعضها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. توما، فهذا التلميذ بعد القيامة وحين لمس أثر المسامير في يديه ورجليه ووضع إصبعه في جنبه الذي طعن بالحربة، سجد له وقال ربي وإلهي. يوحنا 20:28. يوحنا قال هذا التلميذ الملهم ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. يوحنا الأولى 5:20. بولس قال هذا الرسول في كرازته ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد. روميا 9:5. عقيدة الثالوث الأقدس. تؤمن المسيحية بأن الله شخص حي ليس جسما ماديا يمكن أن يرى ويلمس أو يدرك بالحواس. إن الله كما قال المسيح روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. يوحنا 4:24. وهو أيضا أبو الأرواح، إذ أبدع هذه على صورته كشبهه، هكذا نقرأ في الكتاب العزيز. وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. تكوين 1:26. وإنما هذا الإله الواحد ذو ثلاثة أقانيم، الآب والابن والروح القدس. ولكن حين نتأمل هذه العقيدة لابد لنا من الاعتراف بأننا إزاء سر من أعمق أسرار الوجود والحياة. وقد اعترف القديس أغسطينوس وتلاه المصلح العظيم كالفين بأن اللغة اللاتينية على ما فيها من جمال وغنى في المفردات عاجزة كل العجز عن التعبير عن عمق هذا السر. والأمر المتيقن عندنا أن المسيحيين لم يأخذوا عقيدة الوحدانية والثالوث من بشر، أي لم تأتهم من إنتاج فكر بشري، بل آمنوا بها كحقيقة معلنة من الله ومتمشية في رحاب كتابه المقدس من مطلعه إلى نهايته. ولعله من الأفضل قبل وضع هذه العقيدة على بساط الدرس أن نلم في شيء من الإفصاح بتاريخها في كنيسة المسيح وبالأفكار التي تناولتها حتى وصلت إلى وضعها النهائي الدائم غير المتغير. كان المسيحيون في أيام الرسل وحتى بداية القرن الثاني الميلادي لا يفكرون في وضع صيغة معينة للعقائد المسيحية، إذ كانوا يتعلقون بهذه العقائد ويمارسون مبادئها كما جاءت في الكتاب المقدس دون أن يضعوا لها شكلا معينا وموحدا. وحين كانت تعترضهم مشكلة أو صعوبة ما كانوا يرجعون إلى الرسل وإلى تلاميذهم من بعدهم، بيد أنه حين قامت بعض البدع وأثارت خلافات حول بعض النقاط أهمها مركز المسيح أو الروح القدس من اللاهوت، صارت الحاجة ماسة إلى أن تقول الكنيسة كلمتها الفاصلة في هذا النزاع الخطير، وخصوصا حين انتشرت آراء سيباليوس وآريوس، فالأول قال إن وحدانية الله مجردة من الثالوث، أما الكلمة الآب والابن والروح القدس فليست سوى تجليات ومظاهر لله. أما الثاني فقد نادى بعدم مساواة الابن والروح القدس بالآب، لأن كلاهما حسب ادعائه مخلوق، وعلى هذا الأساس يكونان أقل منه. وإن كان الآب جعلهما مشابهين لطبيعته الإلهية، فرفضت الكنيسة هذه الآراء بسبب مناقضتها للكتاب المقدس الذي يعلم صراحة بأنه لم يكن هناك زمن لم يكن فيه كل من الأقانيم قائما بذاته، إذ كان الابن قائما مع الآب منذ الأزل كما نقرأ في المزمور 110:1، قال الرب لربي اجلس عن يميني، ونقرأ في المزمور 16:8، ما قيل بلسان الابن جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. ومن أبرز رجال الكنيسة الذين حاربوا البدع وحاموا عن الإيمان القديس أثناسيوس الذي فند تلك البدع وأصدر القانون الأثناسي المعروف، والذي ألخصه بما يلي: 1- كل من ابتغى الخلاص وجب عليه قبل كل شيء أن يتمسك بالإيمان الجامع للكنيسة المسيحية. 2- هذا الإيمان الجامع هو أن نعبد إلها واحدا في ثالوث وثالوثا في توحيد. 3- لا نمزج الأقانيم ولا نفصل الجوهر. 4- إن للآب أقنوما وللابن أقنوما وللروح القدس أقنوما، ولكن الآب والابن والروح القدس لاهوت واحد ومجد متساو وجلال أبدي معا. 5. كما هو الآب كذلك الابن وكذلك الروح القدس. 6. الآب غير مخلوق والابن غير مخلوق والروح القدس غير مخلوق، ولكن ليسوا ثلاثة غير مخلوقين بل واحدا غير مخلوق. 7. الآب غير محدود والابن غير محدود والروح القدس غير محدود، ولكن ليسوا ثلاثة غير محدودين بل واحدا غير محدود. 8. الآب سرمدي والابن سرمدي والروح القدس سرمدي، ولكن ليسوا ثلاثة سرمديين بل سرمديا واحدا. 9. الآب ضابط الكل والابن ضابط الكل والروح القدس ضابط الكل، ولكن ليسوا ثلاثة ضابطين الكل بل واحدا ضابط الكل. 10. الآب إله والابن إله والروح القدس إله، ولكن ليسوا ثلاثة آلهة بل إلها واحدا. 11. الآب رب والابن رب والروح القدس رب، ولكن ليسوا ثلاثة أرباب بل ربا واحدا. 12. وكما أن الحق المسيحي يأمرنا بأن لا نعترف بأن كلا من هذه الأقانيم بذاته إله ورب، هكذا الدين الجامع ينهانا عن القول بوجود ثلاثة آلهة وثلاثة أرباب. 13. فإذا لنا آب واحد لا ثلاثة آباء، وابن واحد لا ثلاثة أبناء، روح قدس واحد لا ثلاثة أرواح قدس. 14. ليس في هذا الثالوث من هو قبل غيره أو بعده، ولا من هو أكبر أو أصغر منه، ولكن جميع الأقانيم سرمديون معا ومتساوون. 15. لذلك في جميع ما ذكر يجب أن نعبد الوحدانية في ثالوث ونعبد الثالوث في وحدانية. 16. الإيمان المستقيم هو أن نؤمن ونقر بأن ربنا يسوع المسيح هو إله من جوهر الآب موجود قبل الدهور، وأنه إنسان من جوهر أمه مولود في هذا الدهر. 17. وهو وإن يكن إلها وإنسانا إنما هو مسيح واحد لا اثنان، وقد صار إنسانا ليس باستحالة لاهوته إلى جسد بل باتحاد الناسوت إلى اللاهوت. ولرب سائل يقول: ولكن ما هو عماد هذه الحقيقة وأساسها؟ وما برهان صحتها وثباتها؟ ولما بلغت هذا الحد من القوة والرسوخ والاستقرار في التاريخ؟ الجواب: إن العماد الأول بل الأوحد هو الكتاب المقدس، إذ لا يمكن للإنسان مهما بلغ من قوة الفكر وعظمة التأمل أن يدرك طبيعة الله بدون كشف أو إعلان من الله ذاته. وما جاء من خارج الكتاب عن الثالوث من أفكار فلسفية أو محاجات منطقية لم يكن إلا بسطا أو عرضا لما في الكتاب المقدس عن طريق القياس. وهل يمكن أن يكون الأمر غير ذلك ما دمنا بصدد سر من أعوص الأسرار التي يقف أمامها الإنسان؟ ومما لا شبهة فيه أن الوحدانية في طبيعة الله التي نادى بها الكتاب المقدس والتي تعلو كل منازعة وجدل ليست وحدانية مجردة أو بسيطة، فقد شهد لها العهد القديم على حد سواء، بل هي وحدانية شاملة تكشف عن طبيعة الثالوث الأقدس التي يؤمن بها المسيحيون. والمعنيون بدراسة هذه العقيدة في الكتاب المقدس آمنوا بها واستقروا عليها ورسموا صورتها في قوانين الكنيسة، وأبرز هذه القوانين هو قانون الإيمان النقوي، وهذا نصه: أنا أؤمن بإله واحد، آب قادر على كل شيء، خالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، ذو جوهر واحد مع الآب، هو الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بالروح القدس من مريم العذراء وصار إنسانا وصلب على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام أيضا في اليوم الثالث وصعد إلى السماء وهو جالس عن يمين الآب وسيأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه نهاية. وأؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي تكلم بالأنبياء، وأعتقد بكنيسة واحدة جامعة رسولية، وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأنتظر قيامة الموتى وحياة الدهر الآتي. آمين. صحيح أن الكتاب المقدس يقول: الرب إلهنا رب واحد، أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر. ولكن الكتاب العزيز مليء بالآيات التي تدل على أن في ذات الله وحدانية جامعة، وقد استعرضت طائفة منها فيما تقدم. وكذلك في مطالعة الأسفار المقدسة ندرك أن الله متصف بصفات كالسمع والبصر والكلام والعلم والإرادة والمحبة، لأنه تعالى ذات له علاقة بمخلوقاته التي تتصف بهذه الصفات، وأنه لمن المؤكد أن هذه الصفات لم تكن معطلة في الأزلية، أي قبل أن يخلق هذه الكائنات. وهذا يفيد أنه له المجد كان يمارس هذه الصفات، وبديهي أن ممارستها لا يمكن أن تقوم إلا بين أكثر من كائن عاقل. وهذا يحتم وجود الأقانيم الثلاثة في وحدانية الله. ولا ريب في أن من يتأمل في العقيدة المسيحية بعمق سيجد الأمور التالية: 1- أن لكل من الأقانيم الآب والابن والروح القدس ما للآخر من الألقاب والصفات الإلهية، وأن كل من الآب والابن والروح القدس يستحق العبادة الإلهية والإكرام والثقة. 2. يتضح من الكتابة المقدسة لاهوت الابن كما يتضح لاهوت الآب، فقد قال المسيح: ليكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب. يوحنا 5:13. 3. أيضا يتضح من الكتابة المقدسة لاهوت الروح القدس كما يتضح لاهوت الآب والابن، فقد قال المسيح: الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. يوحنا 4:24. وكذلك حين ندرس العقيدة المسيحية نرى أن أسماء الثالوث الأقدس، أي الآب والابن والروح القدس، ليست كنايات عن نسب مختلفة بين الله وخلائقه كما زعم البعض، كلفظة خالق وحافظ ومنعم، الأمر الذي تنفيه الإعلانات التالية: ألف، أن كل من الآب والابن والروح القدس يقول عن ذاته أنا، ب، أن كل منهم يقول للآخر في الخطاب أنت، ويقول عنه في الغيبة هو، جيم، أن الآب يحب الابن، والابن يحب الآب، والروح القدس يشهد للابن ويمجده. وكنتيجة طبيعية لكل هذه الحقائق الكتابية، خرج المسيحيون إلى العالم بعقيدتهم الكبرى، عقيدة الإيمان بالإله الواحد والثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس. قد يقول كثيرون إن هذا التعليم فوق إدراكنا، ولكن هذا القول لا يفسر التعليم المسيحي، كما لا يفسر ما يشابهه من الحقائق الدينية والعلمية. ويجب الاعتراف بأن عقولنا القاصرة لم تخلق مقياسا للممكن وغير الممكن مما هو فوق إدراكها. وحدانية الأقانيم. أولا في اللاهوت، جاء في الكتب المقدسة الموحى بها من الله ما يلي: عن الآب أنه الله أبونا، إذ نقرأ في الرسالة الثانية إلى تسالونيكي 2:16: وربنا نفسه يسوع المسيح، والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا ورجاء صالحا بالنعمة. عن الابن أنه الله الأزلي، إذ نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين 1:8: وأما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك. عن الروح القدس أنه الله بالذات، إذ نقرأ في أعمال 5:3-4: يا حنانية لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. ثانيا في كلمة رب، عن الآب أنه رب، إذ نقرأ في الإنجيل بحسب لوقا 10:21: في تلك الساعة تهلل يسوع بالروح وقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض. عن الابن أنه رب، إذ نقرأ في أعمال 10:36: الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح، هذا هو رب الكل. عن الروح القدس أنه رب، إذ نقرأ في الرسالة الثانية إلى كورنثوس 3:17 وأما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية. ثالثا في الأزلية، الآب أزلي، إذ نقرأ في دانيال 6:26 قدام إله دانيال، لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد. الابن أزلي، إذ نقرأ في رؤيا 1:8 أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي. الروح القدس أزلي، إذ نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين 9:14 فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب، يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. رابعا الحضور في كل مكان وزمان، الآب، إذ نقرأ في رسالة أفسس 4:6 إله وآب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. الابن، إذ نقرأ في الإنجيل بحسب متى 18:20 حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. الروح القدس، أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماء فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت. إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني. مزمور 139:7-10. خامسا استحقاق السجود، الآب، نقرأ في الإنجيل بحسب يوحنا 4:23 تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب للروح والحق. الابن، إذ نقرأ في الرسالة إلى فيلبي 2:10-11 لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. الروح القدس، فالروح القدس يعد المؤمنين لتقديم السجود، إذ نقرأ في الرسالة إلى روميا 8:26-27 وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. سادسا في صفة الحق، الآب حق، أيها الآب قدسهم في حقك، كلامك هو حق. يوحنا 17:17 الابن حق، قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. يوحنا 14:6 الروح القدس حق، قال يسوع وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. يوحنا 14:16-17 سابعا في المحبة، الآب محب، قال يسوع لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني وآمنتم أني من عند الله خرجت. يوحنا 16:27 الابن محب. قال له المجد: أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. لا أعود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. يوحنا 15:14-15. الروح القدس محب لأنه روح المحبة. قال الرسول بولس: لأن الله لم يعطنا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. تيموثاوس الثانية 1:7. ثامنا في القداسة: الآب قدوس. قال يسوع في صلاته الشفاعية: أيها الآب القدوس، احفظهم في اسمك الذين أعطيتني. يوحنا 17:11. الابن قدوس. قال ملاك الرب لمريم العذراء: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. لوقا 1:35. الروح القدس قدوس. نقرأ في الرسالة إلى أفسس 4:30: ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. الرد على الاعتراضات: أولا، الاعتراض على لاهوت الابن. قد يعترض أحدهم على لاهوت المسيح ويعزز اعتراضه بقول المسيح: لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني. يوحنا 5:30. أبي أعظم مني. يوحنا 14:28. فإلى هذا المعترض نقول: إن هذه العبارات لا تنفي لاهوت المسيح باعتبار نسبته إلى الآب في الثالوث الأقدس، وكل ما هنالك هو أنه كان من مستلزمات الفداء أن يتجسد الأقنوم الثاني لله لإتمام المشيئة الإلهية بتقديم نفسه كفارة عن البشر. وبعد أن أكمل هذا العمل الإلهي صعد إلى السماء وجلس عن يمين العظمة في الأعالي فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا. أفسس 1:21. ونفهم من التعليم الرسولي أن عمل الفداء استلزم أن يكون الفادي إنسانا لكي يشترك في طبيعة الذين أتى لكي يفديهم، وأن يكون إلها لكي يكون له سلطان فائق ليغلب الخطية ويحرر كل من يؤمن به من سلطتها. وكل من يدرس الكتاب المقدس يرى طيف هذا الفادي من خلال سطوره من سفر التكوين إلى آخر سفر الرؤيا. يراه تارة إنسانا مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. غلاطية 4:4. ويراه تارة إلها ليكون مركزا لعبادة مختاريه وموضوعا لإيمانهم. فالمسيح شخص عجيب، أي أنه إله وإنسان معا. وهذا الشخص العجيب ملأ رؤى الأنبياء خلال الأجيال التي سبقت تجسده. وقد أشار إشعياء النبي إلى تجسده كآية الله العظمى، إذ يقول: يعطيكم السيد نفسه آية، العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. إشعياء 7:14. الإنجيل بحسب متى 1:23. ثم وصفه النبي الكريم بالقول: ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. إشعياء 9:6. ثانيا، الاعتراض على لاهوت الروح القدس. يقول بعضهم إن الروح القدس ليس بأقنوم، وإنما هو قوة الله في إجراء عمله في الكون وفي قلوب البشر، بيد أن نصوص الكتاب المقدس تؤكد أن الروح القدس شخص وليس مجرد قوة إلهية فعالة فينا، لأن القوة المجردة من الأقنومية لا يمكن أن توصف بأنها ذات قداسة، حق وحكمة ومشيئة، وأنها تخاطب وتخاطب. لقد جاء في الكلام عن معمودية المسيح أن الروح القدس نزل عليه بهيئة جسمية مثل حمامة، وكان صوت من السماء قائلا: أنت ابن الحبيب، بك سررت. لوقا 2:23. وهذا يدل على وجود الأقانيم الثلاثة، فالروح القدس نزل من السماء من لدن الآب الذي تكلم في السماء، وعلى الابن الذي كان على الأرض. ومن هذا القبيل سورة البركة الرسولية ووعد المسيح لتلاميذه بمعز آخر، والقول الرسولي إن لنا بالمسيح قدوما في روح واحد إلى الآب. وكل من درس الكتاب المقدس يرى نصوصا كثيرة تبين بطل زعم القائلين بأن الروح القدس مجرد قوة إلهية، منها القول الرسولي إنه بالروح الواحد أعطيت الكنيسة مواهب كثيرة التي من جملتها عمل القوات. كورنثوس الأولى 12:4-11. فلو كان الروح القدس مجرد قوة لكان المعنى أن الروح نفسه هو إحدى هذه المواهب. ومن هذه النصوص أيضا الآيات الآتية: فرجع يسوع بقوة الروح، لوقا 4:14، مسحه الله بالروح القدس والقوة، أعمال الرسل 10:38، لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس، رومية 15:13، بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله، رومية 15:19، ببرهان الروح والقوة، كورنثوس الأولى 2:4. فلو صح زعم المعترضين للزم تفسير هذه الآيات هكذا: فرجع يسوع بقوة القوة لتزداد في الرجاء بقوة القوة. ولوجب تفسير البركة الرسولية على هذا النحو: نعمة ربنا يسوع المسيح وشركة القوة المقدسة معكم إلى الأبد، وهذا لا يقبله العقل السليم. ثالثا، الاعتراض على القول بالأقانيم الثلاثة. كثيرا ما طرح هذا السؤال: ما هو دليلكم على تعدد الأقانيم في ذات الله الواحد؟ والجواب إن بروز وحدانية الله في الكتاب المقدس والاعتراف بأن الكون لا يسع آخر نظير الله لا يمنع بالضرورة كونه في ثلاثة أقانيم هم واحد في الجوهر. ونستدل على ذلك من نصوص الكتاب المقدس، فالنص المستعمل اسما لله في العهد القديم هو في الغالب إلهيم في صيغة الجمع، وكذلك الاسم المسند إليه والضمير الذي يعود عليه. وأبرز ما جاء في هذا الخصوص هو في التثنية 6:4، حيث يقول: الرب إلهنا رب واحد. فكلمة إلهنا وردت هنا في صيغة الجمع، مع أنه كان القصد منها بيان وحدانية الرب. وهناك آيات أخرى عديدة ورد فيها اسم الجلالة في صيغة الجمع، منها: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، تكوين 1:26. هو ذا الإنسان صار كواحد منا، تكوين 3:22. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم، تكوين 11:7. من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ إشعياء 6:8. يقول البعض إن الله قصد في ذلك تعظيم نفسه نظير عادة الملوك، ولكن قول الله هو ذا الإنسان صار كواحد منا ينفي هذا القول. قد يكون سر الثالوث فوق إدراكنا، ولكن هذا لا يعني أنه يصح أن نرفضه لعدم إمكاننا أن ندركه. فإعلانات إلهية كثيرة إدراكها فوق طاقتنا، نظير كونه تعالى قائما بنفسه وأزليا وعلة العلل وغير معلول البتة وموجودا في كل مكان في وقت واحد وعالما بكل شيء وبكل ما يحدث منذ الأزل إلى الأبد وفي كل وقت. وقد تقدم أن القول بالثالوث وإن كان حقيقة فوق إدراكنا فإنه لا ينافي التوحيد، وليس فيه ما يلجئنا إلى رفضه أو ما يؤول إلى المحال عقلا أو إيمانا، لأنه لا يعني وجود ثلاثة آلهة. ورب سائل يقول: هل لتعليم الثالوث من فائدة في الدين المسيحي؟ فإلى هذا أقول إن فائدة تعليم الثالوث تظهر في إيضاح تعاليم أخرى مهمة في الأسفار المقدسة، منها: 1- أنه يرفع شأن اللاهوت ويوضح كمالاته، فالتوحيد دون الثالوث يحصر اللاهوت ويجعله خلوا من كل موضوع للمحبة والسعادة، لأننا نرى في مشاورة الأقانيم ومحبة أحدها للآخر ما يجعل في اللاهوت كل مقتضيات السعادة الأزلية. 2- أعلن الله نفسه في الثالوث للخليقة، فكل من الآب والابن والروح القدس إله من جوهر واحد، فالابن يعرف الله كمال المعرفة ولذلك يقدر أن يعلنه بكماله، والروح القدس من جوهر اللاهوت ولذلك يقدر أن يعلن اللاهوت لأرواح البشر. فبواسطة الأقانيم الثلاثة يقترب الله إلى المخلوقات، وبدون هذا الاقتراب يصبح الله بعيدا عنا، محجوبا عن إدراكنا، منفصلا عن اختبارنا. 3- أن الله في الثالوث أتم عمل الفداء بكل لوازمه، فالأقنوم الثاني تجسد وكفر عن خطايانا وشفع فينا ورتب كل وسائط التبرير والمصالحة والخلاص. هكذا قال الرسول: إن الله كان في المسيح يسوع مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم. وكذلك يقال عن عمل الروح القدس الأقنوم الثالث، فهو يجدد قلوبنا وينير عقولنا ويقدسنا التقديس اللازم للدخول إلى حضرة الله. والواقع أنه بدون الأقانيم لا يصح أن يكون الله فاديا ومخلصا ومقدسا وقاضيا معا على كيفية تتم فيها كل لوازم فداء الخاطي من لعنة الشريعة التي لحقت به من جراء الخطية. 4- أن الثالوث يقدم الله كمثال للحياة البشرية فيما يتعلق بالمعاشرة الحبية والألفة الأهلية، فنرى حقيقة الأبوة في الأقنوم الأول والبنوة في الأقنوم الثاني، الأمر الذي يرفع شأن النسبتين الأبوية والبنوية بين البشر. ومما لا مراء فيه أنه لو جردنا اللاهوت من كل شعور بالمحبة لأصبح الله بالنسبة لنا ذلك السيد الصارم الجبار الذي تفصلنا عنه الصرامة والجبروت.